بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس 42 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ومعنا اليوم باب السبق، باب السبق، السبق بإسكان الباء يعني المسابقة، باب المسابقة، أحكام المسابقات. السبق بإسكان الباء المسابقة، والسبق بفتح الباء هو العوض أو المال، كما سيأتي معنا في الحديث: لا سبق أي لا عوض لا جائزة إلا في نصل أو خف أو حفر. المؤلف رحمه الله يقول: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. بغير جعل، الجعل هنا هو الجائزة أو العوض أو المال، يعني أن المسابقة المجانية بلا جوائز تجوز في الأشياء كلها. تجوز المسابقة على الأقدام، تجوز المصارعة، تجوز المسابقة على الخيل، على الإبل، تجوز المسابقة في المباحات عموما، مسابقة في كتابة البحوث، مسابقة في صناعة شيء معين إلى آخره. وفي الشرح يقول: كالمسابقة على الدواب والأقدام والسفن والمزاريق. المزاريق هي الرماح القصيرة، يتسابقون فيها على الطعن، مهارة الطعن بالرماح القصيرة. إذن القسم الأول من أقسام المسابقات: المسابقة بلا عوض، المسابقة بلا عوض، والأصل فيها الجواز، الجواز في جميع الأشياء إلا فيما حرم، إلا ما حرم نصا أو حرم لعلة. فالبهوتي رحمه الله في كشاف القناع يقول: وأما اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك فلا يباح بحال. هذه أمثلة لما لا يباح، لا بعوض ولا بدون عوض، إما للنص على تحريمها كما في النرد: من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، في الحديث الآخر: فقد عصى الله ورسوله. النرد الذي هو الزهر، زهر الطولة الذي له 6 أوجه. قال: اللعب بالنرد والشطرنج، وهذا محل خلاف، ومن حرمه لما فيه من الإلهاء عن ذكر الله عز وجل، ولما فيه من إثارة العداوة والبغضاء. ونطاح الكباش ونقار الديوك، أن يكون عنده كبش يعني خروف، ويأتي هذا عنده كبش ويجعلهما يتصارعان حتى يظهر من الأقوى. لماذا حرم هذا؟ لما فيه من الضرر بالحيوان، لما فيه من الأذية. كذلك نقار الديوك، يعمل مسابقة بين الديوك من يتفوق على الآخر في هذا النقر. ومثله مصارعة الثيران، فإنها مسابقة محرمة لما فيها من الأذى بالحيوان وبالإنسان. إذن القسم الأول من أقسام المسابقات: المسابقة بلا عوض يعني مجانا، والأصل فيها الجواز إلا ما نص على تحريمه أو كان فيه سبب يقتضي التحريم. انتقل إلى القسم الثاني، وهو الذي بعوض بجائزة. قال: ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي. الخيل، المسابقة على الخيل والمسابقة على الإبل الجمال، والرمي أي بالسهام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق، لا سبق يعني لا عوض لا جائزة، لا سبق إلا في نصل وهي السهام، أو خف وهي الإبل، أو حافر وهي الخيل. وهذا حديث صحيح يرويه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، واختلف في بعض الأشياء هل تلحق بهذه أو لا. اختلف في المسابقة على الفيلة مثلا، مسابقة على السفن. إذن عندنا ثلاثة منصوص عليها في الحديث. أوسع المذاهب في هذا الباب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه أجاز بعوض، أجاز المسابقة بعوض في أمور العلم في الفقه. والعلة ما هي؟ أن هذه الثلاثة من الأسباب المعينة على الجهاد. قالوا كل ما أعان على طاعة الله وعلى الجهاد ماديا أو معنويا جاز فيه العوض، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك. فلا يقتصر الأمر على الثلاثة، الثلاثة وكل ما أعان على الجهاد المادي أو المعنوي. قال الله سبحانه وتعالى في شأن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولهذا تجوز المسابقات على عوض في مسابقات القرآن الكريم، مسابقات الأحاديث، مسابقات الفقه وبحوث الفقه والسيرة ونحو ذلك. كذلك لو كان السباق على الطائرات أو الدبابات أو الأسلحة الحديثة بدل السهام، كل ما دخل في هذه العلة ما أعان على الجهاد ماديا أو معنويا فهو ملحق بالثلاثة المذكورة في الحديث. مسابقة بجعل ما عدا ذلك مما ليس منصوصا وليس ملحقا فلا يجوز فيه الجوائز مطلقا، لا من أحد الطرفين ولا من الطرفين ولا من طرف ثالث. يعني لو كانت مسابقة مباحة وليست من هذه الثلاثة ولا ملحقة بالثلاثة فلا يجوز إعطاء العوض فيها ولو من طرف ثالث. يعني لو مثلنا المسابقة على الأقدام، منصوص عليها عند الفقهاء أنها لا تجوز بعوض وإن كانت تفيد الجسم وكذا، لكن الأصل أنها من المباحات ليست من الأمور المعينة على الجهاد. مسابقة على الأقدام لا يجوز فيها بذل الجائزة لا من طرفين ولا من أحد الطرفين ولا من طرف ثالث. وهذه المسألة شرحناها من قبل في دورة المعاملات، أن بعض الناس ظن أن الجائزة لو كانت من طرف ثالث أنها تجوز مطلقا هكذا، هذا غير صحيح. لا تجوز الجائزة مطلقا إلا في هذه الثلاثة وما ألحق بها، وقد حكي الإجماع في ذلك، وحكي خلاف في غاية الندرة والضعف عن بعض المالكية، وإلا فليس هناك عالم معروف نقل عنه جواز العوض في غير هذه الثلاثة وما ألحق بها. لو قلنا مثلا مسابقة في كرة القدم فريق وفريق، فهل تجوز جائزة من أحد الفريقين أو من جهة خارجية؟ الجواب: لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن لاعب كرة القدم ليس من هذه الثلاثة ولا ملحقا بها، لأن الأصل فيه أنه لعب للترفيه ليس. لكن قد يختلف في بعض الألعاب، قد يقال مثلا المصارعة، المصارعة الأصل فيها أنها ليست ملحقة بالثلاثة، لكن لو قيل أن هذه المصارعة تفعل بضوابط وأنها بنية الطاعة ونية التقوي على الجهاد، سنقول إذن تلحق بالثلاثة ويجوز فيها العوض. وهكذا ألعاب القوة عموما إذا روعيت فيها الضوابط ولم تكن مجرد ترفيه. إذن الضابط هو هذه الثلاثة المحصورة بالنفي والاستثناء، محصورة. ثم ما ألحق بها في أوسع المذاهب، مذهب شيخ الإسلام وابن القيم، كل ما أعان على الجهاد ماديا ومعنويا كمسابقات العلم والفقه والقرآن والحديث، ما عدا ذلك فإعطاء الجائزة فيه محرم، محرم إعطاؤها ومحرم أخذها كذلك. يعني بعض الناس يقول مثلا مسابقة بين فريقين، من يشرب أولا الماء، من يفعل كذا من الأشياء المباحة ويعطيه جائزة، هذا محرم، هذا محرم من أكل المال بالباطل. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هكذا الحديث، لا سبق لا عوض لا جائزة إلا في نصل أو خف أو حافر. ثم هذه الجائزة في هذه الأشياء الثلاثة فيها تفصيل، إما أن تكون من طرف خارجي في هذه الأشياء، وإما أن تكون من أحد الطرفين وهذا جائز اتفاقا، وإما أن تكون من الطرفين معا، يعني هذا الذي يقود الخيل هذا الفارس وهذا الفارس كلاهما سيخرج جعلا، فهذا محل خلاف بين الفقهاء كما سيأتي معنا. يقول المؤلف رحمه الله: فإن كان يعني من كلام أهل العلم في مسألة أنه لا يباح العوض في غير هذه الأشياء، هناك كلام صريح جدا على النص على هذا لشيخ الإسلام وابن القيم في الفروسية وللنووي في الروضة ولأبحاث عدد من العلماء المعاصرين. شيخ الإسلام في المجلد 32 من مجموع الفتاوى صفحة 250 يقول بعدما ذكر الثلاثة، قال: بخلاف غيرها من المباحات كالمصارعة، شوف المصارعة سيمنع فيها العوض، كالمصارعة والمسابقة بالأقدام، فإن هذه الأعمال ليست من الجهاد في عرفهم، فلهذا رخص فيها من غير سبق، يرخص فيها من غير عوض، المصارعة والأقدام. وقال في المجلد 32 صفحة 234، قال: وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة، لكن لا يؤكل به المال، ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك وإن نهي عن أكل المال به، لا يؤكل به المال، ليس فيه جائزة. المؤلف يقول: فإن كان الجعل من غير المستبقين، إن كان الجعل في ماذا؟ في الثلاثة هذه وما ألحق بها، إن كان الجعل من غير المستبقين جاز، كان يأتي الإمام أو الحاكم أو مدير النادي أو رجل من عامة الناس فيجري مسابقة مباحة بين مجموعة أو بين رجلين في على الخيل، مسابقة على الخيل. ولما نقول مسابقة على الخيل المقصود أن الشخص بنفسه يقود الفرس، وليس المقصود مسابقة على جري الخيول. يعني الآن من المسابقات المحرمة الرهان على الخيل الفائزة، فهو لا يسابق بنفسه، إنما عنده هذا الحصان وذاك عنده حصان آخر، وربما أركبه عليه طفلا صغيرا لا أثر له في العملية، ثم يجري السباق من يفوز، هذا محرم، هذا بذل عوض في غير المباح. المباح في سباق الخيل أن يستبق اثنان، لأن العلة كما قلنا هي التدريب، تدريب هذا الإنسان على الجهاد وليس مجرد الفرجة على الخيل. ومن باب أولى دفع الأموال على أي فريق سيفوز في كرة القدم، نحن إذا قلنا أن اللاعب نفسه لا يستحق جائزة فكيف أن يراهن الناس في الخارج على من يفوز ومن لا يفوز، هذا محرم. وبهذا تعلم أن أموال المسلمين التي تدفع في هذه الدوريات ونحوها أنها مأخوذة بالباطل، أنها لا تحل، وأنه لا يحل الاحتراف أن يحترف الإنسان ليكون هذا دخله وراتبه، هذا محرم تحريما واضحا. إن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، تسابق اثنان والجائز من طرف ثالث، من فاز من سبق منهما أخذ الجائزة، وإن كان من أحدهما جاز أيضا. إن كان من أحدهما يعني تسابق اثنان على الخيل أو على الرمي بالسهام فكانت الجائزة من واحد منهما، إن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه. يعني مثالها، مثال الأول الجائزة من أحد المتسابقين وسبق المخرج، يعني هذا زيد وعمر، زيد يتسابقان بالخيل فزيد هو الذي أخرج الجائزة، قال هذه 100 جنيه، إن سبقتني فهي لك، طيب وإن سبقت أنا فهي لي أحتفظ بها ولا أخذ شيئا من عمرو. إذن يقول إن سبق المخرج أحرز سبقه أو عوضه أو جائزته، يعني احتفظ بها ولم يأخذ من الطرف الآخر شيئا. طيب إن سبق الطرف الآخر أخذ الجائزة، إن جاء معا فلا خاسرة، ولهذا يحتفظ المخرج بماذا؟ بجائزته أو بسبقه. لهذا قال إن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه، من الذي أحرز؟ المخرج أحرز سبقه، يعني احتفظ بسبقه في الحالتين، ولا شيء له سواه، لا يأخذ من المنهزم شيئا. إن سبق الآخر أخذه. إذن هذه الحالة السبق من أحد المتسابقين. وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا. هذا مذهب جمهور الفقهاء، أنه لا يجوز إخراج العوض من الطرفين، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ينقل عن مالك رحمه الله أنه لا حرج في ذلك، وهذا رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم، أنه لا حرج أن يكون العوض من الطرفين معا. يعني زيد سيخرج هذه 100 وذاك سيخرج أيضا، فإن فاز زيد أخذ 100 ومئة عمر، وكذلك العكس أخرج. لماذا منع الجمهور؟ الجمهور قالوا هذا ممنوع لأنه قمار، واعتمدوا فيه على حديث لكنه حديث لا يصح، حديث يشترط إدخال محلل. إذن الحنابلة مع الجمهور قالوا لا يجوز العوض من الطرفين إلا إذا دخل بينهما محلل معه فرس يكافئ فرسيهما، أو هو رامي رميه مثل رميهما، يعني لا يكون ضعيفا تماما بحيث نقطع أنه لا قيمة لا عبرة بوجوده، ولا يكون قويا جدا بحيث نجزم أنه سيفوز. قال إن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ضبط بالبناء للمجهول في المواضع الأربعة، وضبط بالبناء للمعلوم أيضا، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. كما قلنا يشترط في المحلل أن لا يكون ملغيا، لا يكون من الضعف بحيث لا فائدة من وجوده. قد أمن وعلمنا أنه سيسبق, وكذلك لا يكون من القوة بحيث نظم أنه غالب, إذن لا فائدة من المسابقة. هذا الحديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم مرفوعا, ورواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم, والصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب رحمه الله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ما دام أنه لم يصح فإن الأصل جواز السبق في الإبل والخيل والسهام لعموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن العدل هو فيما لو دفع الطرفان, بخلاف إدخال المحلل كما يقول شيخ الإسلام, ليس عدلا أن يدخل هذا الرجل فلا يدفع شيئا وإن فاز عليهما أخذ كل شيء. يعني الآن سيأتي معنا أن هذا المحلل لو أنه سبق الرجلين سيأخذ العوضين. الآن عندنا زيد وعمر كلاهما أخرج عوضا أو جائزة, زيد دفع 100 وعمر دفع 100. الحنابلة مع الجمهور يقولون لا يجوز هذا, لابد أن يأتي محلل. المحلل لن يدفع شيئا, فعندنا الآن احتمالات, إما أن يفوز المحلل, وإما أن يفوز أحد المتسابقين, وإما أن يفوز المتسابقان معا ويتأخر المحلل, وإما أن يفوز أو يسبق المحلل مع أحد المتسابقين. كم احتمال؟ 4 أو 5؟ طيب, الاحتمال الأول إذا سبق المحلل أخذ السبقين, أخذ العوضين, أخذ 200. الاحتمال الثاني إذا سبق أحد, الآن نرى عبارة المؤلف يقول فإن سبقهما يعني من المحلل هذا أحرز سبقيهما أخذ العوضين, أخذ 200. وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. إن سبق زيد حافظ على 100 وأخذ 100 من عمرو, كذلك العكس, إن سبق عمرو حافظ على ماله وأخذ مال أخيه. طيب, بقيت إذا سبقا معا زيد وعمر والمحلل تأخر, إذا سبق معا فماذا نقول؟ احتفظ كل إنسان بسبقه. طيب, الحالة الرابعة إذا سبق المحلل وأحد المتسابقين, فأحد المتسابقين هذا زيد جاء مع المحلل, احتفظ زيد بسبقه واقتسم سبق الآخر مع المحلل, يعني زيد سيأخذ 50 ويدع 50, يأخذ 50 من عمرو ويترك 50 الباقية لمن؟ للمحلل. إذن هي 4 حالات, إذا سبق المحلل أحرز السبقين, إذا سبق أحد المخرجين أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه, إذا سبق المخرجان احتفظ كل إنسان بماله, إذا سبق المحلل وأحد المخرجين فالمخرج هذا يحتفظ بسبقه ويقتسمان سبق صاحبهم الثالث المنهزم. طيب, لكن إذا ألغينا المحلل وأخرج زيد وعمر فالأمر واضح, إن سبق زيد أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه, إن سبق معا أحرز كل إنسان سبق نفسه فقط. وعلى هذا القول الراجح لو جاء ثالث فدخل معهم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز, لو دخل بلا جعل بلا سبق يجوز, لأنه لا مانع من ذلك. قال ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق. لا بد من تحديد المسافة, حتى يعلم من السابق. عندما نسابق بين إبل أو خيل أو مسابقة على الأقدام لابد من تحديد المسافة والغاية حتى يعلم، لأن الإنسان قد يبدأ ضعيفا ثم تزداد قوته ثم يقوى فيغلب. لابد من تحديد المسافة وبيان الغاية ليعلم السابق، ولابد من تحديد قدر الإصابة وصفتها. يعني نقول مثلا الفائز هو من يأتي بعدد إصابات أكثر في الرمي مثلا. نحدد أولا أن المطلوب أن يرمي كل إنسان 20 مرة، ومن يأتي بعدد إصابات أكثر فهو الفائز. إذن لابد أن نحدد 20، ولابد أن نحدد صفة الإصابة. قد يتفقان على أن لا تحسب إصابة إلا إذا خرقت الهدف، أو يتفقان على أنها تكون في وسط الهدف أو في جانبه بحسب اتفاقهم. صفة الإصابة ممكن يتم الاتفاق على أن هذه اللوحة أي إصابة فيها فهي محسوبة بغض النظر خرقت أو لم تخرق في الوسط أو في الجانب. وعدد الرشق، الرشق يعني الرمي، الرمي الرشق الرمي، لكن عدد الرمي بالكسر الراء، أي نحدد أيضا كم سيرمي وكم كم سيرمي المتسابقان أو المتسابقون. قال وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. يعني يقول لك إذا كانت المسابقة في رمي السهام أو في رمي السلاح الآخر الملحق بالسهام، فالمسابقة تكون على الإصابة وليس على بعد المسافة. يقول العبرة بالإصابة، فنقول من يصيب أكثر فهو الفائز. وجوز بعض أهل العلم في السهام خاصة أن تكون المسابقة على البعد، لأن هذه فيها فائدة ولا لا؟ فيها فائدة، وهي قوة الساعد الذي يشد النبل. فأجاز بعض أهل العلم أن تكون المسابقة في الرمي بالسهام ليست على الإصابة بل على البعد حتى يعلم من الأقوى ساعدا. هناك مسابقات، يعني طالما ذكرنا مسألة المسابقات، هناك مسابقات محرمة لأنها من القمار الواضح وليست في الأمور الثلاثة ولا ما يلحق بها، كالمسابقة المعتمدة على الاتصال على هاتف معين بتكلفة أعلى من التكلفة المعتادة. يقال لك مثلا اتصل على الرقم 700 أو الرقم كذا أو من سيربح المليون. أو أولا الجائزة هنا محرمة ابتداء إذا كانت على أشياء لا تعين على الجهاد، مسابقة ثقافية. لكن لو كانت مسابقة دينية وتحتاج إلى بحث واجتهاد، طيب تجوز المسابقة بعوض عموما. ثم نقول هنا لا يدفع الإنسان شيئا زائدا على قدر التكلفة، أو مسابقة في مجلة أو جريدة مما يقتضي أن تشتري المجلة والجريدة وأنت لا تشتريها أصلا، فأنت دفعت في هذه الحالة مالا لغرض المسابقة. على كل، هناك كتب مؤلفة في هذه المسألة، في مسألة المسابقات، عدة مؤلفات، منها للشيخ سعد الشثري حفظه الله كتاب في أحكام المسابقات، ومنها كتاب مهم في المسابقات وغيرها اسمه الحوافز التجارية. الحوافز لأنه يتكلم على مسألة الجوائز التي توضع في المحلات للمشترين، الكوبونات، يتكلم عن مسألة الصيانة لما تشتري سلعة معينة أو آلة فيتعهد لك بالصيانة وبالضمان. هذه مسائل مهمة لكن نحن لن نتكلم عنها الآن. الحوافز التجارية للشيخ خالد المصلح حفظه الله، كتاب في غاية الأهمية، الحوافز التجارية، رسالة علمية. انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب الوديعة. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه. المقصود بالوديعة ترك شيء عند الغير للمحافظة عليه، أو لحفظه، ترك شيء عند الغير لحفظه، هذه الوديعة. يقول: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد. عندنا مودع وهو صاحب الأمانة هذه، وعندنا مودع أو مودع عنده هو الذي سيحفظها. هي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد. وإذا ذكرنا التعدي فنحن نذكر معه دائما التفريط، إما أن يتعدى يعتدي ويتجاوز، وإما أن يفرط كما سيأتي معنا في الأمثلة. هي أمانة ويشترط فيها أن تكون من جائز التصرف لمثله. الوديعة تكون من شخص جائز التصرف لمثله. ومن هو جائز التصرف؟ من هو الشخص الذي يقال فيه إنه جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الرشيد. البالغ العاقل الرشيد. إذن لو جاء صبي، لو جاء صبي وقال لك: لو سمحت احتفظ لي بهذه الوديعة، لا تقبل، وستكون ضامنا إذا احتفظت بها، لأنه ليس له هو أن يودع. والعكس كذلك، لو كان معك شيء وجئت إلى صبي قلت له: لو سمحت احتفظ بهذه حتى أخرج من المسجد مثلا، لو تلفت فإنه لا يضمن. في القول المشهور عند كثير من الحنابلة أن الصبي لا يضمن في هذه الحالة، لأنك أنت مفرط بإعطائه الوديعة. إذن هذا معنى قولهم أنها تكون من جائز التصرف لمثله، من البالغ العاقل الرشيد للبالغ العاقل الرشيد. وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، إلى آخر ما سيأتي، كل هذا، هذه كلها صور من صور التعدي أو التفريط. أخذ الأمانة فلم يحفظها في حرز مثلها. الحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه المتاع، وكل متاع يناسبه حرز معين كما سيأتي معنا في حد السرقة. يعني كان من عادتهم النقود يقولون حرزها في الصناديق التي تغلق، الملابس في الدواليب التي تغلق أيضا، الغنم حفظها في الحظيرة، وهكذا في حرز مثلها. فأعطاه صاحبه مثلا 1000 جنيه وقال له: يعني تكرم واحفظ لي هذا المال. فأخذ 1000 جنيه فوضعها تحت الوسادة، هذا ليس حفظا، لو أنها ضاعت ضمنها، لأن الأصل ليس حفظ المال بهذه الطريقة. حتى لو كان يحفظ مال نفسه بهذا، العبرة بعرف الناس ليس بمال نفسه هو. هو قد يكون مفرطا، يعني قد يكون هو ماله يلقيه على الطاولة هكذا، لا عبرة بتصرفه هو. المهم ما تعارف عليه الناس أن هذه وسيلة حفظ. فإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، يعني الرجل قال له: خذ هذه ورجاء ضعها في صندوق، أو ضعها في الدولاب، فوضعها في دولاب آخر أو في صندوق مشابه لا بأس، لكن وضعها في شيء دونه في الحفظ، فهذا ضامن لأنه قد فرط في حفظ الأمانة. أو تصرف فيها لنفسه، قد يتصرف الإنسان في الوديعة لصالح المودع، يعني مثلا أعطاه دابة وديعة: احفظها عندك وسآتي في آخر اليوم، فأخرجها ليسقيها، هذا تصرف فيها تصرفا مباحا لصالح صاحبها، لكن لا، تصرف فيها، ركبها لنفسه ليذهب بها مشوار معين، فهذا متعد. ولن ننتبه قبل أن نقول إنه ضامن، نقول حرم تصرفه، لأن هذا خيانة للأمانة، حرم تصرفه وأصبح ضامنا، تحول من يد أمانة إلى يد ضمان، تصرف فيها لنفسه وليس لمصلحتها ولا لمصلحة صاحبها. يمثلون بمصلحة صاحبها، قال لو أودعه ثيابا من الصوف فلبسها حتى لا تصيبها العثة، العثة سوس يأكل الصوف أو يقول يلحس الصوف، العام يقول العتة. إذن هذا لبسها ليس لمصلحة نفسه، إنما أو نشر هذا الثوب، بل يقولون يلزمه نشره وإلا كان مفرطا، لو أودعك ثوبا من الصوف يلزمك أن تخرجه وتنشره حتى لا يتلف، لابد أن تعلم الحكم أن تحفظها كما يحفظ الناس أمتعتهم. من أمثلة التفريط لو أعطاه نقودا فأخرجها لينظر فيها، يعني هكذا يمثل الحنابل، أخرجها لينظر فيها، من قال لك انظر فيها؟ أو ليعدها يعني بلا هدف، يصبح ضامنا. في هذه الحالة لو أنه عاد فوضعها في الصندوق هل يسقط عنه الضمان؟ الجواب لا يسقط عنه الضمان، كل من خان الأمانة، كل من خان الأمانة زالت عنه الأمانة وثبت عليه الضمان، ولا يعود مؤتمنا إلا بعقد جديد، لا يعود مؤتمنا إلا بعقد جديد، أن يعود الشخص فيقول له إذا ماذا يلزم هنا حتى يتخلص من الضمان، أن يصارح صاحبه، أن يقول له أنا أخطأت فهل تأخذ وديعتك أو يعني نبدأ من جديد، احتفظوا بها. ولهذا الحنابلة يقولون لو قال له كلما خنت فأنت أمين صح ذلك، أراد أن يرفع عنه الحرج وعلم أن هذا الإنسان قد يفرط، فيقول له كلما خنت فأنا أجدد لك عقد الوديعة. إذن لو تصرف فيها لنفسه الجواب حرم وصار ضامنا، أو خلطها بما لا تتميز منه، خلط الوديعة بماله، يعني أعطاه 1000 جنيه المفترض أن يحفظها على جانب فخلطها بالمال أصبح ضامنا. احتفظ بالعين، الوديعة حفظ العين. ولهذا نقول إن ما يسمى بالوديعة في البنك ليست وديعة شرعا، سيأتي معنا الآن لو تلفت بدون تفريط، يعني من المبدأ الذي قلناه أنه هي أمانة، أمانة يعني لو حفظها في حرز مثلها ثم سرقت ما فرط ولا تعدى فهل يضمن؟ الجواب لا يضمن. كذلك لو احترق داره فاحترق المال معه ولم يتعد ولم يفرط لا يضمن. الوديعة التي في البنك سبق أن قلنا تكييفها ماذا؟ أنها دين أو قرض، لأنك أذنت للبنك أن يتصرف في المال في عين المال وأن يخلط المال بماله. نحن نتكلم عن الوديعة في الحساب الجاري، يعني دعك من الاستثمار، الوديعة في الحساب الجاري الآن البنك يأخذ المال فيخلطه بماله. لهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول نص الفقهاء على أن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضا، إذا قال تصرف فيها وهي مضمونة سأخذها منك أصبح قرضا وليست وديعة. الوديعة أن يحتفظ بعين المال لا يمس. نحن قلنا مجرد لو أخرجه من الصندوق أصبح ضامنا. أو خلطها بما لا تتميز منه، أعطاه وديعة مثلا 20 صاع من البر فخلط 20 مع بره أصبح ضامنا. ويترتب عليه لو احترق البر كله بلا تفريط هو ضامن أو لا؟ ضامن، لأنه خلط الوديعة بماله، مجرد الخلط أصبح ضامنا. أو أخرجها لينفقها ثم ردها، هنا أخطأ وخان الأمانة، أخرجها لينفقها ثم تذكر أو ذكر فأرجعها، هذا الإرجاع لا يسقط الضمان كما قلنا، خان الأمانة وثبت الضمان فلا يزول عنه الضمان إلا باستئمان جديد، إلا باستئمان جديد. إذا أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، كيس النقود من قبل كان يختم، كان يوضع عليه الشمع ثم يختم، يعني بهذا الختم يختم بالختم على الشمع بحيث يتبين هل كسر الشمع أو لا، هل عبث بهذا الكيس أو لا، فهو كسر الختم، إذن هذا تعدي فيصبح ضامنا. أو جحدها ثم أقر بها، يعني قال يا فلان ما لك عندي شيء، ثم تاب واعترف، نقول لما جحد أصبح خائنا للأمانة ومتعديا فصار ضامنا. لكن واضح لكم أنه معنى ضامن أن الحمد لله لو سلمت فلا إشكال سيردها، المشكلة لو تلفت بغير تعد ولا تفريط، وقلنا إنه ضامن يعني سيضمن في جميع الأحوال، سيضمن في جميع الأحوال. أو جحدها ثم أقر بها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه، يعني مع إمكان الرد ضمنها، جاء صاحب الوديعة فقال له أريد وديعتي، فقال لا ما أعطيك، هذا تعدي أو لا؟ هذا تعدي، لكن بشرط أنه يمكنه الرد. لكن لو فرضنا أن الوديعة كانت في مكان بعيد، أو هو كان محبوسا أو نحو ذلك لا يتمكن من إخراجها، فهنا معذور. لهذا قيد المؤلف مع إمكانه، أي مع إمكان الرد أصبح ضامنا. كل هذه الأمثلة في الحقيقة تعود إلى أن هذا الإنسان فرط في الأمانة أو تعدى عليها وخان، فتحول من أمين إلى ضامن. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، جحد قال ما أودعتني ثم رجع في كلامه وقال لا أنت أودعتني ولكنها تلفت، أو أنت أودعتني لكني رددتها عليك. طب قبل هذه المسألة، قبل هذه المسألة ما جحد شيئا، لكن جاء المودع يطلب وديعته، فقال المودع، ادعى المودع أنه ردها، أو ادعى المودع أنها تلفت، قال يا أخي المال الذي أعطيتني تلف، هذا مثال، أو قال أنا رددت الوديعة لك، ما الحكم؟ يقبل قوله بيمينه، لا يحتاج إلى بينه، يقبل قوله بيمينه، يعني يحلف بالله أنه ردها. مسألة التلف فيها تفصيل، لما جاء يقول له يا أخي أين أودعه دابة، ترك عنده حمارا مثلا لمدة يومين وجاء ليأخذ حماره، قال يا أخي الحمار مات، مات، إن ادعى أو سرق أو حرق، إن ادعى التلف بسبب خفي قبلنا قوله بيمينه، إن ادعى التلف بسبب خفي يعني سبب لا يراه الناس جميعا، سرق، سرق الحمار، أو مات ودفنته. أما إن ادعى التلف بسبب ظاهر فلا نكتفي بيمينه، يعني لو قال احترق الحمار، هذا لو حصل حريق فلا بد أن يظهر للناس، فهنا يطالب أولا بالبينة على إثبات السبب الظاهر، يأتي بشهود يشهدون، يأتي بشاهدين على وقوع الحريق، ثم يحلف أن هذه الوديعة تلفت بهذا الحريق. إذن في مسألة التلف عندنا تفصيل، إن ادعى التلف بسبب خفي لا يطلع عليه الناس اكتفينا بماذا؟ بيمينه، لابد من اليمين. إن ادعى التلف بسبب ظاهر
طالبناه ببينة على إثبات السبب الظاهر، ثم حلف على أن الوديعة تلفت بهذا السبب. أما لو ادعى الرد نكتفي بماذا؟ باليمين، نقول احلف أنك أرجعتها، لأنه ليس عندنا إلا هذا. هو يدعي. طيب، هنا المؤلف أتى بحالة أخرى، أن هذا الرجل أولا جحد الوديعة ثم عاد فقال رددتها. هنا قال لم يقبل قوله، يعني لم يقبل قوله بيمينه، بل لا بد من بينة. لماذا؟ لأنه لما جحدها أصبح خائنا للأمانة، وأصبح ولما اعترف بعد ذلك فقد كذب نفسه، أثبت أنه كاذب. فلا نقبل يمينه، إنما نقول هات البينة على أنك رددتها، وإلا فأنت ملزم. إذن هذه حالة خاصة، إذا جحد الوديعة أو قال ما أودعتني، جحد الوديعة ثم اعترف وقال نعم أودعتني لكنها تلفت أو لكني رددتها، فهنا لا نكتفي باليمين بل نطالبه بالبينة، لأنه أثبت أنه كاذب فلا نصدقه. هات البينة، إن لم يأتي بالبينة طالبناه بمثل الوديعة أو بقيمتها. طيب، وإن قال ما لك عندي شيء، مثال الأول قال ما أودعتني، جحد الوديعة، لكن هذا المثال أخف، قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها، قبل منه أي بيمينه. لماذا قبل منه؟ لأن كلمة ليس ما لك عندي شيء هي كلمة صحيحة، يعني لو كانت تلفت بالفعل، لو تلفت أو ردها، أليس صادقا إذا قال ما لك عندي شيء؟ صادق. إذن قوله ما لك عندي شيء ثم يعترف ويقول تلفت رددتها، هذا ليس تكذيبا لنفسه، هو في الحقيقة صادق في قوله ما لك عندي شيء. إذن في هذه الحالة قبلنا قوله بيمينه. إذن هذه الحالة ما لك عندي شيء تساوي الحالات التي ذكرناها أولا، لم يقل شيئا، مجرد ما طلبت منه الوديعة قال قد رددتها، فما الحكم؟ نقبل قوله بماذا؟ وقلنا من قبل إن الفقهاء إذا قالوا قبل قوله وسكتوا فالمقصود قبل قوله بيمينه، حتى لو لم يذكروا هذه الكلمة. ثم المؤلف تكلم على باب العارية في هذا السطر أو هذه الجملة. العارية بتخفيف الياء وبتشديدها، العارية والعارية، العارية والعارية. العارية هي العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض. وإعطاء العارية مستحب، ولهذا ذم الله عز وجل الذين يمنعون الماعون، الدلو والحبل وما أشبه ذلك. فجاء صاحبك يستعير منك شيئا، قال أعرني مثلا هذا الهاتف، مثلا أعرني السيارة، أعرني الكتاب، المهم العين المأخوذة للانتفاع بها من غير عوض. إن كان بعوض فماذا؟ فإيجارة. إن كان بعوض فإيجارة، إن كان مجانا فعارية. قال الفقهاء طبعا يشترطون في العارية هذه شروطا، منها شرط مهم، وهي كون العين منتفعا بها مع بقائها، أن يمكن الانتفاع بالعين مع بقائها، تأخذ شيئا تنتفع به لكنه لا يهلك. إذن هل يصح مثلا أن تأتي الواحد تقوله أعطيني كيلو لحمة عارية، أعطيني شمعة؟ ما يصلح، لا لكن اللحمة أحسن. أعطينه كيلو لحمة عارية يصلح؟ يعني هل سينظر إلى اللحم؟ لا. أو أعطيني خضر أو فاكهة، ممكن يضعها منظرة مثلا. المهم الشرط أن ينتفع بها مع بقاء عينها. طيب فإذا كان سينتفع بها مع أكل عينها، فما هذا؟ ما يسمى هذا؟ لا، ما هو ممكن هبة، ممكن، لكن احنا نقول مع الرد سيرد. إذا كان سيرد البدل فهذا قرض. إذا كان لن يرد شيئا فهذه كما قلت هبة. إذا كان بعوض فهو بيع. أحسنت، إذا كان بعوض فهو بيع. لا ترون أن التكييف الشرعي للعقود يعني أمر دقيق، والصورة تكون أحيانا قريبة جدا، فهذا شيء قد يكون بيعا وقد يكون هبة وقد يكون قرضا وقد يكون عارية. طيب، إذن يشترط كون العين منتفعا بها مع بقائها. المؤلف يقول: والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. إذن الفرق بين الوديعة والعارية في الضمان. إذن جعل الأصل في العارية الضمان، أعرته شيئا فهو مضمون. واحتجوا على ذلك بحديث استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان أدرعا، صفوان بن أمية لما كان مشركا عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فقال: أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وإسناده صحيح. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤدات، وفي رواية: العارية مضمونة. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، صححه الألباني: العارية مضمونة. ومن الفقهاء من قال: بل العارية لا تكون مضمونة إلا مع شرط الضمان، كما في هذا الحديث، حديث صفوان: بل عارية مضمونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط على نفسه الضمان، وهذا أرجح من القول الأول، أن العارية إنما تكون مضمونة إذا شرط فيها الضمان. بل يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: إن الأقرب أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط حتى لو شرط الضمان، إن الأصل فيها أنها من باب الأمانات. إذن عندنا ثلاثة أقوال: أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، أنها تضمن بشرط الضمان مع التعدي أو التفريط، أنها تضمن مطلقا. المذهب هو أنها تضمن مطلقا، العارية مضمونة وإن لم يتعد فيها وإن لم يشترط الضمان. طبعا هو أكثر من فرق، يعني الوديعة هي هذا عقد وهذا عقد، الضمان هذا فرق. الوديعة لا ينتفع بها ولا تستعمل. نعم، من مسائل العارية أنها عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ يعني يجوز فسخه. فإذا المستعير، عفوا، المعير الذي أعطاك العارية له أن يأتي في أي وقت ويطلب عاريته. قالوا: إلا إذا ترتب على ذلك ضرر المستعير فيلزمه ترك العارية حتى يزول الضرر. ومثلوا لك بمثالين مهمين. قال: لو أعاره أرضا ليدفن فيها ميته، يمكن هذا؟ يمكن أن يأتي ويقول: طيب ما عندك مكان ومستعجلين على الدفن، ادفن عندنا. أعاره الأرض ليدفن فيها، فليس له أن يطلب أرضه إلا أن يبلى الميت أو يصبح رميما إذا بلي. لماذا؟ لأن فسخه للإعارة هنا فيه ضرر على الميت، في هتك لحرمته. أو أعاره أرضا ليزرع فيها، يمكن أن يعير الإنسان جاره أو أخاه قطعة أرض تفضل ازرع فيها ثم هات. فلما زرع الرجل وقبل الحصاد جاء المعير وقال أعطني أرضي، فليس له أن يسترد عاريته إلا بعد الحصاد المعتاد في مثل هذا الزرع. لكن هنا في مسألة الحصاد وله أن يأخذ أجرة الأرض من وقت رجوعه في العارية إلى وقت الحصاد. مفهوم هذا المثال؟ يعني مثلا أعاره أرضا في شهر يناير مثلا والحصاد في شهر أبريل، فجاء في شهر مارس وقال له أعطني أرضي، نقول ليس لك أن تأخذ الأرض، اتركها حتى يحصد في مارس في أبريل. له أن يأخذ من وقت رجوعه في مارس إلى الحصاد، له أن يأخذ أجرة الأرض في مثال الزرع خاصة، يعني ليس له أن يأخذ في مثال الميت. وعنده أمثلة أخرى أيضا، لو أعطى سفينة حبلا تحتاج في سيرها فليس له أن يسترد عاريته حتى ترسى السفينة، لأن في أخذ هذا ضرر. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.